جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، دي مسائل مهمة جدا، وأنا القراءة الكثيرة تتعب الجيوب الأنفية عندي. خليني نعلق يعني بس ونشرح فقط يكون أريح يعني.
عندنا اثنين أحمد، عندنا أحمد بالريش وعندنا أحمد الكوري،
وهما فوق رأسي الاثنان، لكن قلت أطلقتها ليتصدر واحد منهما حتى لا أكون عينت، لأنهما قرأ سابقا، فلذلك واحد منهما يتقدم فيحسن إلي في هذا الباب.
افتح الميكروفون يا كوري.
أحسن الله إليكم شيخ.
مستعد كوري؟
لم أجد الدروس شيخ، هذاك ليش؟
أنا حطيته في التليجرام، حطيت كله في التليجرام.
هم عاملين علامة حتى في هذا الباب على الأجوبة. أنا أخذنا سبعة أجوبة عن هؤلاء، طبعا سبعة أجوبة كان السلفي بيرد على قبورية الحنفية الذين يتهمون أهل السنة والجماعة من الحنفية أيضا أنهم وهابية وأنهم تكفيرية وأنهم مجسمة في هذا الباب، طبعا تكييل مسألة الألقاب عليه. لذلك كان الأجوبة بأسرها تعالج هذه المسألة وتقول أنتم أصلا أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، ثم بعد ذلك تتهمون الذين يوحدون الله حق التوحيد بأنهم خوارج وأنهم تكفيرية، كل ذلك لتنفير الناس. احنا قلنا أن الدولة العثمانية لما فتح الله لمحمد بن عبد الوهاب أنه ينشر التوحيد بين الناس أرادوا تنفير الناس منه، فلقبوه بالألقاب الوهابية التكفيرية الخارجية من أجل تنفير الناس منه، لأنه وجدوا الإقبال عليه شديد، فابتدى الأمر بالتعمية عليه وإخفائه، ثم بعد ذلك إصباغ صبغة الخوارج. وكنا ندرس صغارا في التاريخ الإسلامي، والتاريخ فيه ما فيه من التشويه الكثير، يقولون وإن محمد علي قد قضى على الحركة الوهابية في جنوب البلد يعني السعودية. فكنا نستغرب جدا من هذا الباب، ولما درسنا كتب الشيخ محمد عبد الوهاب قلنا هذا هو الموسوم بالحركة الوهابية، هكذا التاريخ يفعل بنا، هكذا. والمسألة بأسرها لأنه العقائد، حرب العقائد، رجل بينشر للناس حب القبور والاستشفاع بالقبور، وإذا ضاقت الصدور فعليكم بأهل القبور والاستغاثة بهم، مدد مدد يا بدوي، مدد مدد يا حسين، يا فاطمة الزهراء في هذا الباب، ويعيشون الناس على ذلك. وهذه الخرافات الغرب يستغلها استغلالا قويا، يريدون تمرير أي شيء يمررونه من جهة هؤلاء، ولأن هؤلاء أيضا مع أنهم قبورية ويعتقدون في الأولياء هم جبرية في الحقيقة، هم جبرية، وانتشار مذهب الجبر هذا مطلوب حيا أو ميتا، انتشار مذهب الجبر. ولذلك أنت ترى كثير من المتقاعسين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نرضى بقضاء الله ونرضى بقدر الله ولا نقول شيئا أبدا، نقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولم يفهم الأبلة أن الله جل في علاه يختبر عباده بذلك، والقدر أنواع، ومن القدر ما يجب دفعه، ومن القدر ما يجب التسليم له، وهذا من الأقدار التي يجب دفعها في هذا الباب. لكن هنا شوف الذكاء بقى، استعمال هيكون هكذا. أحمد، هل بدأت أم أبدأ أنا حتى تأتي أنت بها؟
لم أجدها، وجدت دروس الثلاثاء فقط، هذا دروس الثلاثاء فقط، دروس اليوم لم أجدها.
أنت طيب؟ أشوف محمد إسماعيل قال أقرأ لك على التليجرام شيخنا، ماشي. أنا قلت لك أنا متعب، فالقراءة كنت تريحني. تفضل محمد إسماعيل، بس ما أدري أنا عامل التليجرام ولا ما مش هو شغال عندي تليجرام ولا مش شغال؟ محمد اسماعيل قد تيك توك ما صعب عليك من التيك توك من هنا من البث يصعب عليك تقراه؟ مشكلة البث هنا تقطع لو طب تفضل هنا تفضل يا محمد لا شكرا من هنا تفضل يا محمد
السلام
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اللهم ارض عنا وعن شيخنا ووالدينا ومشايخنا والحاضرين والمسلمين
آمين
قال الإمام السلفي رحمه الله في جهود علماء الحنفية الجواب الثامن
نعم.
أن الحنفية قد صرحوا بأن الخوارج كانوا يكفرون المسلمين بارتكاب الكبيرة من الذنوب العملية دون الاعتقادية
استغفر الله
فمن كفر أحدا
نعم
قال فمن عفوا قال فمن كفر أحدا بارتكاب كفر بواح وشرك صراح بعد إقامة الحجة عليه وتنور المحجة لديه لا يقال له إنه خارجي يكفر المسلمين المؤمنين الموحدين ومن زعم ذلك فهو مغالط ماكر ملبس مغرض غالط شاطر مدلس ممرض فأئمة الدعوة لم يكفروا أحدا من المسلمين بارتكاب الذنب الكبير العملي ولا كفروا أحدا بارتكاب الكفر والشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه وإيضاح المحجة لديه
اصبر نلفت الانتباه هنا إلى أن العالم أيضا السلفي رجل فذ ويعني يرد على القبورية الحنفية لكن أيضا متأثر بالإرجاء والكفر ليس هنا أشوف دائما يقول بالذنب الإيش يكفرون المسلمين بارتكاب الذنوب العملية دون الاعتقادية وهنا أيضا يقول فأئمة الدعوة لم يكفروا أحدا من المسلمين بارتكاب الذنب الكبير العملي ولا كفروا أحدا بارتكاب الكفر والشرك عفوا هذه فيها وقفة الكفر العملي ويقول الذنب العملي نقول الكفر يقع على العمل وعلى الاعتقاد وعلى القول قد يأتي عملا يخرجه من الملة فالكفر يقع وهنا المشكلة مرجئة الفقهاء من الحنفية يجعلون المسألة دائرة على الاعتقاد فقط أردت ألفت الانتباه إلى المسألة الخطيرة هذه والكفر يقع على العمل كفر عملي وكفر اعتقادي وكفر قولي فهو يقع على القول والعمل والاعتقاد ما دام ضابط الشرع قد حضر فيه وبينه وأيضا هو يقول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وهذا الأصل أنك تفرق بين الفعل والفاعل والكفر والكافر تفرق بين القول والقائل لأنه إسقاط الحكم على العين لابد لها من توفر شروط وانتفاء موانع بإقامة الحجة وإزالة الشبهة إلا في المعلوم من الدين بالضرورة فالمعلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة واحد قام كده وسب الله كفر في وقتها ما في شيء يا رجل طب أقم علي الحجة أعوذ بالله من هذا التنطع هذا تنطع واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ما في إقامة حجة وإزالة شبهة قام استهزأ بشريعة الإسلام ويعلم أنها معظمة عند الناس ويعلم هذه الشريعة ويعلم أنها من شريعة الله وأن الله الذي شرع ذلك فهذا استهزاء بالله فيكفره من غير إقامة حجة ولا إزالة شبهة في هذا الباب أردت ألفت المسألة الانتباه لهذه المسائل المهمة التي نقف عندها نعم
أحسن الله عليكم قال رحمه الله قال العلامة السهسواني في الرد على دجلان أحد أئمة الدعاة إلى عبادة الشيطان وكشف تلبيساته وبيان أكاذيبه وتمويهاته وتدليساته
هو اسمه دحلان مش دجلان دحلان
عندي يوجد
لا دحلان
تمام أحسن الله قال وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب وهذا حق ولكن ليس هذا مما نحن فيه وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو سرق أو سفك الدم بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر عندهم وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالكفر بالشرك، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك، لكنك رجل من أجهل الناس ومن أكذب الناس، تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر.
هذا هو، هذا حال المرجئة وحال القبورية في هذا الباب، ويقول لك أصلا لما يقول إيش في بنتي يا حسين، هذا الرجل نقول له أنت تعتقد أن الحسين يشفي ولا يعني يملك ذلك، فيقول لا أعتقد أنه يشفي ولا يملك ذلك، لكن أعتقد بأن الله هو الذي يشفي. يقول لك إذن هذا يا ابني أنت تعظم المعظم، لست كافرا بهذا. قوم لبسوا الحق بالباطل وألبسوا الباطل ثوب الحق وأدخلوه على العوام. الحمد لله.
أرحمكم الله.
أهديكم الله صحبة لكم سيدي. لك الشكر والثناء على إحسانك علينا. أكمل محمد. أكمل يا محمد تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فإذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون؟ ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره؟ فأضرم لهم علي بن أبي طالب نارا فأحرقهم بها، وأجمعت الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر تحريقهم بالنار وقال يقتلون بالسيف. أتظن أن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة؟ أم أنت تفهم الشر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه؟ الحاصل أن أهل التوحيد والسنة لا صلة لهم بالخوارج، وليست شبهة القبورية هذه إلا محض اتهام لإضلال العوام ولحاجة في نفوس هؤلاء الطغام. رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رمانيا.
رمتني بدائها وانسلت، وهذا كثير في هؤلاء. أرجع البيت مرة ثانية. قال الوجه التاسع. ماشي تفضل.
أحسن الله عليكم. قال الوجه التاسع
فهو بيقول له أنت رمى الباب، يقول له أنت رمتني بالخارجية ولست منهم، ولأن الخوارج يكفرون بأدنى معصية. لو قلنا حتى كفر بالكبيرة فإننا لا نكفر بالكبير، بل نقول وإن وقع في كل الكبائر فإنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول فمن وقع في هذه القادرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإلا فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فتلبس على الناس وتقول بأن فكري وفكر الخوارج، لأنك ما عندك بضاعة والعلم، وعلمت أن الحج عليك مقامة، فأردت أن تنفر الناس بالتلبيس بهذا، ولا يفعل ذلك إلا جاهل عميق الجهل أو كذاب خبيث، هو يريد ذلك من أجل طمس الحق بالتلبيس على الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال والوجه التاسع أن كثيرا من علماء الحنفية قد صرحوا بأن أئمة الدعوة النجدية لا يرون تكفير من ارتكب الكفر والشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه وتنوير المحجة لديه، وهذا غاية في السادس أنك قد عرفت فيما تقدم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكفر السواد الأعظم من المسلمين، ومن كفره فلم يكفره بارتكاب ذنب من الكبائر كما هو مذهب الخوارج، وإنما كفره بدعوة غير الله حيث يطلب فيها منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا لا يستريب أحد من أهل العلم والديانة أنه عبادة لغير الله، وعبادة غير الله لا شك في كونها كفرا، مع أنه لم يكفره أيضا حتى عرفه الصواب ونبهه إلى طريقة السنة والكتاب. وأيضا قد عرفت فيما مر أن الشيخ ليس بمنفرد في هذا التكفير، بل جميع أهل العلم من أهل السنة والجماعة يشاركون فيه، لا أعلم أحدا مخالفا له.
الله أكبر.
ثم عد جمعا من العلماء بأسمائهم أنهم كفروا القبورية بشركياتهم، وقد ساق العلامة السهسواني عدة نصوص لمجدد الدعوة الإمام تنفي هذه التهمة الماكرة وتكذب القبورية الكذابة الفاجرة. وذكر العلامة شكري الألوسي أن
والكتاب الكتاب السهسواني الكتاب كتاب قيم وكتاب كبير اسمه صيانة الإنسان من وسوسة الدحلان، هو كتاب رائع في هذا الباب وهو رد عليه تماما في مسائل القبور. نعم
أحسن الله عليكم. قال وذكر العلامة الشكري الألوسي أن المسلم بل العالم بل العالم قد يقع في أنواع بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فيجب تنبيهه وتعليمه ليتوب ولا يحكم بكفره لأجله، وذلك إتماما للحجة وإيضاحا للمحجة.
يعني قلنا لابد من توفر شروط وانتفاء موانع لإسقاط الحكم على العين، من الموانع الجهل، من الموانع التأويل، من الموانع الإكراه. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال وذكر الألوسي أن أهل التوحيد لا يكفرون إلا من حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بكفره. قلت هذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران.
نعم.
قلت لأجل عدم إتمام الحجة وإيضاح المحجة لم يحكم علماء الحنفية على القبورية بالكفر بمعنى خروجهم عن الملة والارتداد عن دين الإسلام.
نعم، يعني معنى من ذهب فطاف بالقبر من دعا غيره، يعني من استغاث بالأموات الأولياء على ما يسمون، يقول علماء الحنفية لم يكفرهم كفر يخرج من الملة، لكن ألفت الانتباه الكفر الفعل الكفر، نبه على ذلك، قالوا فعلهم كفر وأتوا كفرا، لكن لا يسقط الكفر على العين لوجود الجهل. نعم
أحسن الله عليكم. قال وأقول إن عدم الحكم على القبورية مع ارتكابهم الشرك الصريح الصراح والكفر القبيح البواح بتكفيرهم وخروجهم عن الملة وارتدادهم عن الإسلام مثل عدم الحكم على الجهمية المعطلة بعدم الارتداد مع ارتكابهم الكفر الواضح والشرك الفاضح.
لابد أن نعلم أن هذه المسألة خلافية، وأن هناك من لم يعذرهم بالجهل، وأن هناك من كفرهم كفرا بواحا على العين، وأما الجهمية فأكثر السلف فقد كفروهم عينا، وأيضا من قال عن القبورية وكفرهم عينا له باب في هذا الباب، ولكن مسألة العذر بالجهل مسألة تطبيقية، الخلاف فيها خلاف في التطبيق، لأن الجميع من أهل السنة والجماعة يقولون ويتفقون هذا كفر، هذا العمل كفر، هذا القول كفر، هذه الاستغاثة كفر، لكن هل صاحبها يكفر؟ التي قالت مدد مدد يا بدوي تكفر، التي قالت مدد مدد يا حسين، التي قالت الغوث الغوث يا فاطمة الزهراء هل تكفر بذلك عينا؟ خلاص اتفقنا كل هذا القول كفر. هل تكفر عينا أم لا؟ هذا الذي مسرح الكلام فيه على العذر بالجهل في هذا الباب، الذين يجعلون الكفر الجهل مانعا عن إسقاط الحكم على العين قالوا تعذر بالجهل، أتوا كفرا ويعذرون به، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن قالوا الجهل ليس بمانع كفروهم عينا. نعم. وهذا الخلاف خلاف في التطبيق ليس في التأصيل. نعم
أحسن الله عليكم. قال لأجل خوف عدم إقامة الحجة عليهم وعدم إيضاح المحجة لديهم. ولقد أجاد أبو غدة الكوثري أحد كبار الكوثرية وأحد الموالين للقبورية.
شوف أبو غدة والألباني كان يشتد عليه شدة لأنه كان قبوريا محضا.
أحسن الله عليكم. قال وأفاد في جمع نصوص العلماء الأعلام ولا سيما نصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير الجهمية لأجل عدم إقامة الحجة عليهم وعدم تنوير المحجة لديهم، وذكر فيها قول شيخ الإسلام: لو وافقتكم كنت كافرا وأنتم لا تكفرون لأنكم جهال.
وهذا ما قاله الجهمية.
فتبين أن أئمة السنة ليسوا متهورين في التكفير وأن القبورية كاذبون في النكير.
وما زال يبدع في هذا الباب في النقل على القبورية، وإن كان هناك بعض الملاحظات فيما تبنى كما قلنا، ولكن الحمد لله أن نصر الله الملة ونصر التوحيد بمن هم على نفس ما يذهبون إليه من المذهب الحنفي. نقف عند الوجه العاشر وننتقل.